من وقت الثنايا السفلى والله والوارية هذه العليا من طرفيهما أي من طرف الثنيتين العليين من طرفيهما ومن باطن الشفة في الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. باطن الشفة السفلى يخرج منه الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة على الفاء على 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 بطن الشفة المشرفة على بطن الشفة أطراف الثنايا المشرفة للشفتين للشفتين الواو باء الميم الشفتان يخرج منهما الواو والباء والميم لكن قلنا بالنسبة للباء والميم مع الإطباق وبالنسبة للواو مع ترك فرجة يخرج منها مجرى الصوت وترك فرجة لمجرى الصوت طيب وشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيش والغنة تخرج من الخيش طبعا نعم إذن هذه هي الحروف انتقل الآن هذه المخارج انتقل الآن إلى صفات الحروف والحروف مجموع ما لها من الصفات 17 10 5 مثلا لها أضداد خمسة وأضدادها هي عشرة ثم سبعة لا ضد لها سبعة منها لا ضد لها وعشرة عبارة عن خمسة تقابل خمسة تقابلها خمسة صفاتها جهر ورخ بدء بالصفات الضدية الصفات التي لها أضداد صفاتها جهر ورخ الجهر ذكر هنا سيذكر صفة ويسكت عن ضدها يذكر الصفات ويسكت عن ضدها فيقولون الشيء يعرف بضده الشيء يعرف بضده جهر والجهر ضده الهمز والجهر معناه في اللغة الإعلان قبل أن ننتقل إلى صفات الحروف نقول بأن ضابط طيب نقطة مهمة أن ضابط نقول بأن ضابط معرفة مخرج الحرف هو بتشديد الحرف أو إسكانه والاستماع له حيث انتهى الصوت هناك مخرج نشدد الحرف أو نسكنه ونسبق السكون بألف بهمزة وصل والتشديد أوضح فمثلا في الباء تقول في إسكان المخرج الشفوي في مثلا الحلق في الجوف هذا لا يصح فيه لأن حروفه ليست لا تسكن ولا تشد لأن ساكن أصلا تقول وينتهي انتهى لأن المخرج غير محقق كما قلنا لا 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 نطبق على هذه القاعدة لكن الحلق طبق عليها القاعدة نقول أح إح ح إح ح إخ خ إخ خ يغ ر إغ ر هكذا. وكذلك في مخرج في اللسان لو أخذنا مثلا أقصى حروف الحلق أقصى اللسان مثلا كذلك لو أخذنا وسط اللسان ليجين ليوشين هكذا. ولو أخذنا أيضا الضاد كالطاء مثلا وهكذا. وخلي الصفير مثلا اس وهكذا. قال جار الجهر لغة تقال للإعلام. الجار لغة تقال للإعلام. واصطلاحا الجار هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرج الحرف. انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرج الحرف. وضده هو الهمس. والهمس في اللغة هو الخفاء. وفي الاصطلاح هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. صفاتها جار ورخو. الرخو الرخاوة ضدها الشدة. الرخاوة معناها اللين لغة. مكان الرخو لغة معناها المكان اللين. وأما في الاصطلاح فهو جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. جريان الصوت. هناك قلنا جريان النفس. هنا قلنا جريان الصوت. جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. والشدة في اللغة هي القوة. وفي الاصطلاح هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج. عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج. والبينية لأنه بين الرخاوة والشدة حروف. للأمر حروف ليست رخوة وليست شديدة. هي بين الرخاوة والشدة. والبينية معناها التوسط. معناها التوسط بين الرخاوة والشدة. فالصوت لا ينحبس بالكلية عند النطق بالحرف ولا يزري بالكلية عند النطق بالحرف. بل بين ذاك وذاك. بل بين ذاك وذاك. وهذا يقتضي أن زمن حروف الشدة زمن إخراج الذي تخرج فيه حروف الشدة أكثر من الزمن الذي تخرج فيه حروف الرخوة. والحروف البينية زمنها متوسط بين حروف الرخوة والحروف الشديد، والشدة الشدة حروف الشدة النطق بها صعب، ولهذا تخلص العرب من الشدة بتخلصات. فمثلا الهمزة تخلصوا من الشدة فيها من حروف الشدة، ولذلك قلنا أجد قاطن بك، حروف الشدة هي أجد قاطن بك اللي هي الهمزة. الهمزة تخلصوا منها تارة بالتسهيل وتارة بالنقل وتارة بالإبداع، ولما قال ابن المبري والهمز في النطق به تكله فسهلوه تارة وحرره وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا. وبالنسبة القطب جد تخلصوا من شدتها بالقلقلة، وبالنسبة للتاء والكاف تخلصوا من شدتهما بالهمس. إذن الرخاء ضدها الشدة. قال جهر ورخ مستفل، الاستفال ضده الاستعلاء، والاستفال معناها الانخفاض والاستعلاء معناها الارتفاع او العلو. وبالنسبة هذه لغة صفاتها جهر وراخ مستفي من ذاته مصمتة والضد قل. سيتكلم عن صفات الحروف، وصفات الحروف مجموعها 17، منها 10 متقابلة 5 ضد 5، ومنها 7 ليست لها مقابلة ليست لها مقابلات. وسيذكرها بالتفصيل. قال أولا بدأ بالصفات الضدية. جهرا صفاتها، الصفة هي الكيفية التي تتميز بها الحروف عن غيرها. الحروف قد تتحد بالمخرج، فهناك كيفيات يتميز بها الحرف عن نظيره في المخرج، وهذه الكيفيات التي تميز الحروف بعضها عن بعض في المخرج هي التي تسمى صفات. قال أول هذه الصفات الجهر. الجهر هو في اللغة الإعلاء، وفي الاصطلاح هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، ويقابله الهمس، والهمس في اللغة هو الخفاء، وفي الاصطلاح هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. والرخاوة وصف معناها في اللغة اللين والسهولة، والرخاوة تقابلها الشدة وتتوسط بينهما حروف تسمى الحروف البينية. والرخاوة معناها جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. الشدة لغة هي القوة، واصطلاحا انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، والبينية هي التوسط بين الرخاوة والشد. وسيذكر أن حروفها لين عمر، الحرف في البينية، الحروف البينية لا يجري الصوت جريانا كاملا عند النطق بالحرف، ولا ينحبس حباسا أيضا كاملا عند النطق بالحرف، وإنما يكون بين ذاك وذاك. مستفيد، الاستفال يقابله الاستعلاء، والاستفال في اللغة معناه الانخفاض، وفي الاصطلاح معناه انخفاض اللسان عن الحرك الأعلى عند النطق بالحرف، والاستعلاء معناها العلو والارتفاع في اللغة، وفي الاصطلاح معناه ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. منفتح، الانفتاح يقابله الإطباق، والانفتاح في اللغة معناه الافتراق، وفي الاصطلاح معناه وجود فتحة بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. ويقابله الإطباق، والإطباق في اللغة معناه الالتصاق، وفي الاصطلاح معناها إلصاق طائفة من اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف، أو محاياة طائفة من اللسان محاياة شديدة للحنك الأعلى عند النطق بالحرف. مصمتة، الإصمات في اللغة معناه المنع، ويقابله الإغلاق، وفي الاصطلاح الإصمات معناها ثقل الحرف لعدم خروجه من لحاق اللسان أو الشفة، وإنما سمي إصماتا لمراعاة لقاعدة في اللغة العربية، ولأن الكلمات الخماسية، الكلمات ذات الأصول الخماسية أو الرباعية لا يمكن أن تكون في اللغة العربية متمحضة على الحروف المصمتة، فلا بد في كلمة أصولها رباعية أو خماسية في لغة العرب أن يدخلها حرف إغلاق، حرف فأكثر من حروف الإغلاق. فإذا وجدنا كلمة ليس فيها حرف من حروف الإغلاق تمحضت على حروف الإصمات فمعناه أنها ليست عربية، معناها أن أصلها ولو استخدمت في اللغة العربية أنها دخيلة على هذه اللغة، وإنما عرفت فقط. مثل كلمة عسجد، إحنا حروف الإغلاق هي في الراء من لب، عسجد ليس فيها الفاء وليس فيها الراء وليس فيها الميم ولا النون ولا اللام ولا الباء، وهي تتكون من أربعة حروف أصلية، العسجد من أسماء الذهب، فهذه الكلمة ليست من العربية أصالة، وإنما هي دخيلة من لغات أخرى، العربية تدخلها بعض الكلمات التي يصوغها العرب صياغة عربية فتكون كلمات معربة. والإيراق معناه في اللغة سرعة الرمي، وفي الاصطلاح خفة الحرف لخروجه من للق اللسان والشفة. وهو قال والضد قل، معناه ذكر، قال جهر ورخ، جهر ورخ، جهر ورخ
هكذا،
جهر ورخ صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، والضد قل في هذه الصفة معناها اذكر ضد الجهر ذكرناها، وضد الاستفال، وضد الرخاء، وضد الانفتاح، وضد الإصمات. ثم هو ذكر أضدادا في البيت الأول، لكن عندما أراد أن يذكر أن يعين حروف كل الحروف التي يختص بها كل وصف، الحروف التي يختص بها كل وصف، ذكر ما لم يذكر في البيت الأول. ففي البيت الأول ذكر الجهر، في البيت الثاني سيذكر الحروف المهموسة والحروف الشديدة، لأنه لم يذكر، سيتبع طريقة مختصرة ومفيدة، هو أنه يذكر ما لم يذكر هناك، يكتفي بذكر ما ذكر هناك ويذكر ما لم يذكر في هذا البيت. ولهذا قال مهموسها فحثه، لأنه هو لم يذكر الهمس وإنما ذكر الجهر، فأراد أن يبين الأضداد بهذه الطريقة. مهموسها فحثه شخص سكت، هذه هي حروف الهمس. الهمس حروفه إذا الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. ما عداها من حروف اللغة العربية فهي حروف جهر. إذن ما عدا هذه الحروف وسيذكر الشيء يعرف بضده، سيذكر لنا حروف الهمس وما عداها ما سكت عنه فهو حروف الجهر، ما سكت عنه فهو حروف الجهر. إذن لم يذكر هنا الياء معناها عنها من حروف الجهر، لم يذكر هنا الباء معناها عنها من حروف الجهر، هكذا. على باقي الحروف هي حروف جهر. شديدها أي حروف الشدة، لأنه إنما ذكر هناك الرخاوة فأراد أن يقول مقابل الرخاوة. شديدها لذو أجد قاطم بكت، هذه هي حروف الشدة. أجد الألف والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، وما عداها حروف رخاو، ما عداها حروف رخاو. والتوسط نص عليه، توسط لأنه لا يعرف إلا بالنص، نص عليه أنه لا مقابل له. له أجد قاطن بكت. حروف الشدة عند العرب يعسر النطق بها، ولهذا تخلصوا منها تخلصات. فالهمزة تخلصوا منها أحيانا بالنقل، وأحيانا بالتسهيل، وأحيانا بالحذف، وأحيانا بالقلب. قال ابن بري والهمز في النطق به تكلفوا فسهلوه تارة وحذفوا، أدلوه حرب محض مد محضة ونقلوه للسكون رفضة على تخلصا من نقبه. وبعضها شو هذا الألف حروف قطب جد قطب جد تخلصوا منها بالقلقلة، فالقلقلة شدة البيان تخلص من صعوبة النطق، تخلصوا منها بالقلقلة. بقيت فقط الكاف والتاء، لأن نحن عندنا الألف والقاف والطاء والباء والجيم والكاف والتاء، لأنها هي أجد له أجد قطن بكت. الكاف والداء تخلصوا منهما بالهمس، الهمس، ولذلك وجدناهما في حروف الهمس. إذا ما عدا هذه الحروف هو حروف رخاوة شديدها له أجد قطن بكت. وبين رخو، سواء قلنا رخو ولا رخو، وبين رخو والشديد للعمى، الحروف البينية هي للعمى، اللام والنون والعين والميم والراء. وبين رخو والشديد للعمى. والسبع علو، لأنه ذكر الاستفادة هناك فذكر مقابله هنا اللي هو الاستعلاء. والسبع علو خص باطن قو حصى، إذا محصورة في هذه الكلمة خص. إذا الحروف الاستعلاء هي الخاء، أي الخاء عن الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والواو والحاء والصاد والراء، هذه حروف الاستعلاء، وما عداها حروف استفهام، ما عداها حروف مستفيلة. وهذه الحروف مرتبة في القوة، فأقواها حرف الطاء، وأوسطها
الحاشية والحروف الاستعلاء. الحاء والصاد، الحاء تقول تخشي الحاء والراء الحروف الاستعلاء.
لا 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 غلط، لك غلط، لك غلط، لك هي فقط حروف استعلاء. خص ضغط، خص ضغط قل قل. أما حصار فهي معناها محصورة، حصرها هذا اللهو، ذلك سبق لسان، حصر حصرها هذا اللهو فقط. إذا خاء والصاد والضاد والغين والواء خص ضغط، خص ضغط قل والقاف والضاء هكذا. نعم، إذا هاي الحروف مترتبة في القوة وأقواها على الإطلاق الطاء، أقواها بالإطلاق الطاء. والذي يليه هو الصاد، الذي يليه في القوة هو الصاد، والصاد الذي في القوة الضاد، الضاد عندنا خص ضغط. نعم، الذي يليه في القوة هو الضاد، ثم الذي يلي ذلك هو الصاد، ثم الذي يلي ذلك هو الراء، ثم بعد ذلك يأتي القاف، ثم العين 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 قبل الخاء العين قبل الخاء لأن القاف والعين والخاء مرتبة هكذا. أولها في القوة الطاء الذي يليه الضاد الذي يلي ذلك الصاد الذي يلي ذلك الضاء الذي يلي ذلك القاف ويليه العين ثم الخاء حسب قوته. خص ضغط قل إذا هذه الحروف خص ضغط قل ما يقابلها هو حروف استفناله لها بقية من حروف اللغة العربية وحروف استفناله. وصاد ضاد طاء وصاد وصاد ضاد
وصاد ضاد طاء
وصاد ضاد طاء واء مطبقة وصاد ضاد وصاد ضاد طاء واء مطبقة. الآن انتقل إلى حروف الإطباق لأنه ذكر الانفتاح والذي يقابله هو الإطباق. حروف الإطباق هي قال صاد ضاد طاء واء مطبقة. الصاد والضاد والطاء والواء. ونلاحظ أن حروف الإطباق كلها حروف استعلاء أنا كل حرف مطبق فهو مستعلي كل حرف مطبق فهو مستعلي. هذه الحروف الأربعة هي من حروف الإطباق هي من حروف الاستعلاء. ثم هو لو قال لو قال طاء ضاد صاد واء مطبقة لرتبها بالقوة جاءت مرتبة كما فعل في حروف الصيد مرتبها قال صفيرها صاد وزاي وسين مرتبها بحسب القوة. نعم إذن هذه هي حروف الإطباق. ما بقي من حروف اللغة العربية بعد هذه الحروف الأربع هو حروف الانفتاح. وفي الرمين لب الحروف المغلقة. طيب الحروف المغلقة هي الفاء والراء واللام والميم والنون والباء الفاء والراء والميم والنون واللام والباء ست حروف. ما عداها هي حروف الإصمات ما عداها حروف الإصمات. ثم قال صفيرها صاد وزاي سين. حروف الصفير انتقل الآن إلى الأوصاف إلى الصفات غير الضدية معناها الصفات الأحادية التي لا ليس لها مقابلات. هذه الصفات قال منها أولا الصفير صفة الصفير. والصفير معناه في اللغة الصفير في اللغة صوت يصوت به البهائم عند شربها من الماء. وفي الاصطلاح صوت زائد على صوت الحرف الأصلي كصوت الطائر ويدل على قوة الحرف في المسمع يدل على قوة الحرف في السمع. وحروفه هي الصاد كما قال والزاي والسين وبهذا الترتيب رتبها بحسب القوة أقواها هو الصاد وفي الصفير ثم الذي يليه في صفة الصفير الزاي ثم الذي يليه في صفة الصفير السين. صفيرها صاد وزاي والسين قلقلة قطب جد واللين قلقلة الآن انتقل إلى وصف آخر وهو القلقل. والقلقلة معناها باللغة الحركة والاضطراب، وفي الاصطلاح الاهتزاز يحدث في المخرج حين النطق بحرف القلقلة ساكنا بحيث تسمع له نبرة قوية، وحروفه هي كما قال قلقلة قطب جد اللي هي القاف والطاء والجيم والدال والباء، وهذه الحروف أقواها هو الطاء ويليه الجيم، أوسطها هو الجيم ثم باقي الحروف. قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهم. اللين حروف اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، فإذا سكنتا وكسر ما قبلهما صارتا مادتين، صارتا مديتين، يقال لهما يقال لواء الواو المادية ويقال لياء الياء المادية. وإذا إذا 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 يعني إذا إذا سكنت يعني إذا سكن إذا سكنت الواو وضم ما قبلها يقال لها الواو المادية، قال لها الواو المادية. وكذلك إذا سكنت الياء وكسر ما قبلها قال لها الياء المادية. وأما إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما فعندئذ يتصفان بهذا الوصف، ولهذا هو قال واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهم. و اللين في اللغة معناه اليسر، وفي الاصطلاح كذلك معناه يسر وسهولة وعدم التكلف في إخراج الحرف، إخراج حروف اللين حروفها يسهل إخراج حروف اللين يسهل إخراجها. وسكنا وفتحا قبلهما سكنا وفتحا قبلهما لين سكنا وفتحا قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء. والانحراف صحح باللام والراء وبتكريد جويل. نعم الانحراف الآن الوصف الرابع كان الصفير القلقلة واللين، الوصف الرابع هو الانحراف. الانحراف معناه في اللغة الميل والعدول، ومعناه في اللغة انحراف ميل اللسان ميل الحرف بعد النطق إلى طرف اللسان، ويكثر في اللام ويقل في الراء فيما بعد، لكن نسبته في اللام كبيرة ونسبته في الراء قليلة، فهو يكثر في اللام ويقل في الراء. والانحراف صحيح انحراف صححه العلماء، هذا الوصف صححه العلماء في اللام والراء وبتكرير جعل، وفي الراء يكون يكون بالتكرير، والتكرير هو الوصف الخامس من هذه الأوصاف. والتكرير وصف يذكر ليتجنب لا ليعمل بمقتضى، يذكر من وحده من الأوصاف التي تتجنب في الحروف. كل هذه الأوصاف التي ذكرناها تطلب إلا التكرير، فإنه ينبغي أن يتجنب، إلا أن أصل التكرير لا يمكن لا 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 لا, لا يمكن الاستغناء عنه. أصل التكرير لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن التكرير الحقيقي يتجنب. أصل التكرير الراء ملازمة له لأنها توصف به، ولكن التكرير الظاهر الذي يظهر به تكرر الحرف هذا لا يجوز. والتكرير في اللغة الإعادة، وفي الاصطلاح معناه ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء، وسببه شدة ملامسة اللسان للحنك الأعلى، ذلك سبب التكرير، شدة ملامسته. فهو وصف غير محمود وينبغي أن يتجنب. ثم قال: وبالتكريم الجوئي وبالتفشي الشين بعد نستطيع. نعم، الشين الوصف الثالث هو الوصف الخاص بالشين، هو التفشي. والتفشي في اللغة معناها الانتشار والكثرة، وفي الاصطلاح معناها كثرة انتشار خروج النفس بين اللسان والحنك الأعلى وانبساطه في الخروج عند النطق بالحرف. بقي قال والتمشي الشين ضادا استطيع. أما الضاد فعندها صفة الاستطالة، والاستطالة في اللغة معناها الامتداد، وفي الاصطلاح معناها امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى طرف الحافة. والاستطالة والمد بينهما فرق. فالاستطالة عبارة عن جريان الحرف في المخرج، وأما المد فهو جريان الحرف في نفسه، الحروف المد. هناك فرق بين المد والاستطالة. الاستطالة جريان الحرف في مخرجه، وأما المد فهو جريان الحرف في نفسه. ثم قال
والأخذ بالتجويد حتم لازم،
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آل. والأخذ بالتجويد معناها أن يأخذ المرء نفسه بالتجويد عمليا، هذا أمر واجب. والأخذ بالتجويد حتم، معناها الحتم معناها واجب. والأخذ بالتجويد حتم لازم، وأكدها بلازم بمعنى واحد، حتم ولازم معناهما واحد، لكن من باب التأكيد لهم. نعم، باب التأكيد المعنوي. حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن عند تلاوته فهو آثم، لأنه ترك واجبا واتفقا على وجوبه عند جماهير العلماء. التجويد الأصل في التجويد في الحقيقة يقوم على أمور سبق أن عرضنا التجويد. التجويد يقوم على أمور هي أولا معرفة مخارج الحروف، ثم معرفة صفات الحروف، ثم معرفة الصفات الطارئة للحرف بسبب التركيب. بسبب التركيب، أن الحرف إذا ركب مع غيره من الحروف قد تطرأ له بعض الصفات. ثم الضربة، أن يدرب الإنسان فكه على إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها ومراعاة ما يعرض لها من الصفات عند التركيب، أن يدرب الإنسان نفسه على، فهذا الذي يقوم عليه التجويد. والأصل في وجوبه قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لتقرأه على الناس على مكث، لأن التجويد ثلاث مراتب، ينقسم إلى ثلاث، لا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التحقيق، والمرتبة الثانية التدوير، والمرتبة الثالثة الحذر. المرتبة الأولى التي هي التحقيق، ينبغي الإنسان فيها أن يخرج كل حرف من مخرجه، وأن يحذر من إدخال حرف في حرف بحيث ينبذ كل حرف وحده ويعطي لكل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفة والأوصاف العالمة. والحذر التدوير كذلك، لأنه يسرع للقراءة أكثر، والحذر كذلك لا بد من إعطاء الحرف فيه حقه ومستحقه من مخرج وصفة وأوصاف عارضة، ولكن بسرعة يسرع بالقراءة، ولا يجوز أن يخل بأي مستوى من مستويات التجويد بقواعد وضوابط الأداء. فلا ينبغي أن تدفع السرعة إلى الإخلال ببعض الأوصاف بحيث يدخل بعض الحروف في بعض، ولا يجوز أن أيضا يفضي به التمهل إلى التنطيط والإدخالات الزائدة. فلا تقوده السرعة إلى الحوج والهورمة، ولا يقوده التحقيق إلى التمطيط وإدخال المدود التي لا وجود لها. والأخذ بالتجويد حتم لازم، والدليل على وجوبه قلنا منه قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: قال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك نفس السورة قام تبارك وتعالى فيها، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نص العلماء على أن من هجر القرآن عدم أدائه، عدم الأخذ بضوابط الأداء وأدائه كما أنزل وكما خلقه الصحابة والأئمة من بعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه اتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. ومن الأحاديث ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وما أخرجه النسائي ونسائي وأبو داود من حديث البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتعن بالقرآن فليس منا. وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفسر علي بن أبي طالب قول الله تبارك قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أمر والأمر الأصل فيه الوجوب ولا صارف له عن الوجوب. قد فسره علي بما يدل على ذلك رضي الله عنه قال تجويد الحروف ومعرفة الحروف. قال إن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية بينه تبينا بينه تبينا. وقال مجاهد ترسل فيه ترسلا. وقال الضحاك انبذه حرفا حرفا انبذه حرفا حرفا. وقد ثبت أن ابن مسعود كان يقرأ عليه أحد التابعين فقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قرأ الفقراء بدون مد فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كيف أقرأكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأها فمد الفقراء. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد مدا كان يمد مدا. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب التجويد على وجوب، لكن الوجوب هنا المقصود به عند القراءة. فتعلم قواعد التجويد فرض على الكفاية، ولكن العمل بالتجويد فرض عيني على كل مسلم ومسلم. فأي مسلم يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله يجب عليه أن يقرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم إلى أن وصل. ولهذا قال ابن الجزري: والأخذ التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آذن، لأنه به الإله أنزل، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، لأنه أي لأن التجويد أنزله الله به، أن جبريل كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كما في حديث ابن عباس عند البخاري، وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم مجودا، لأنه به الإله أنزل، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بالتجويد، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا من الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة فالتابعون فأتباع التابعين إلى يوم إلى أن وصلنا، إذا وصل بهذه الطريقة. والقرآن القرآن العبرة فيه بالرواية، والدراية إنما نشأت استقراء بالرواية، الدراية إنما نشأ علم الدراية استقراء لأحوال الرواية. فالعمدة في القرآن على الرواية، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. عرفه قال: وهو إعطاء الحروف، وهو أيضا نعم، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، نعم، وهو أيضا حلية التلاوة، هو أيضا بالنسبة للتجويد حلية، معناها ما تتحلى به، حلية الحلية معناها ما يتحلى به الشيء، الأصل فيه الجواهر والذهب والزينة التي تتحلى النساء بها، ثم كل وصف حميد يطلق عليه حلية، وهو أيضا حلية التلاوة، معناها هو زينة التلاوة، تزدان بالتلاوة وتحسن، وبالتالي من خالفه فقد أتى بالقراءة على وجه لا يليق بها، لأنه أتى بها على غير الوجه الجميل، والإتيان بالقراءة على غير الوجه الجميل قد يكون بسبب اللحن الجلي، وقد يكون بسبب اللحن،